إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة. وهذا الحديث أخرجه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة، وأخرجه في صحيح الجامع، وقال صحيح الإسناد. وجاء عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتراب الساعة أن يرى الهلال فيقال لليلتين، وأن تتخذ المساجد طرقا، وأن يظهر موت الفجأة. وهذا الحديث عزاه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى للطبراني، وأخرجه في صحيح الجامع، وقال إسناده حسن. وهذه الأحاديث جاءت بطرق كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأسانيد كثيرة عنه عليه صلوات الله وسلامه، بروايات وألفاظ متقاربة تدل على ما في الروايتين اللتين ذكرتهما لكم، وهي علامة وشرط من أشراط الساعة الصغرى، وهي انتفاخ الأهلة. والأهلة المقصود بها الهلال، والهلال هو الذي يظهر أول الشهر ويدل على دخول الشهر، ويختفي في آخر الشهر ويدل على نهاية الشهر. قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يعني بذلك الهلال. يستدل به الناس على دخول الشهر وخروجه. والهلال جعل الله عز وجل له مقدارا معينا في الحجم، يعرف به الناس أن هذا الهلال هو هلال أول الشهر أو ثانيه أو ثالثه. ومن علامات الساعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: انتفاخ الأهلة، أي بدو الهلال أكبر من حجمه الذي يرى في العادة في أول الشهر، فيظهر في الليلة الأولى من بداية الشهر وكأنه لليلتين أو ثلاث. وهذه العلامة اختلف أهل العلم هل هي قد ظهرت من أشراط الساعة أو لم تظهر. قال الإمام السفاريني رحمه الله تعالى في لوامع الأنوار، والإمام السفاريني يعتبر من العلماء المتأخرين، قال رحمه الله تعالى في انتفاخ الأهلة: بدأ ظهورها ولا تزال في ازدياد وتكامل. والمعنى أن هذه العلامة قد ظهرت على كلام الإمام السفاريني رحمه الله تعالى، ولا تزال في ازدياد وتكامل، ربما تزداد في مر الأيام والأزمان أكثر مما ظهرت في الأزمان التي قبلهم. وقال بعض العلماء إن هذه العلامة والآية من علامات الساعة لم تظهر بعد، والعلم عند الله تبارك وتعالى. أحببت أن أنقل لكم وجهات نظر أهل العلم، فهم على خلاف في ظهورها أو عدمه. ويهمنا في هذه العلامة أنها من أشراط الساعة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض أهل الصحراء ممن يعيشون في الصحراء مما تواترت الأخبار أنهم يرون الهلال أكبر من حجمه حتى يظنوا أنه هلال ليلتين أو ثلاث، وهو هلال أول الشهر. وهذا في زماننا، أتكلم عن زماننا اليوم. والعلم عند الله، هم أخبر منا في متابعة الهلال ومعرفة مقدار حجمه، بل إن بعض من يعيشون في المدن ممن يحرصون على متابعة أهلة الشهور، وبالذات دخول شهر رمضان وخروجه، أو دخول هلال ذي الحجة وخروجه، يرون أن الهلال أكبر من حجمه. ولعل هذا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من انتفاخ الأهلة. قال صلى الله عليه وسلم: من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة. وذكر في الرواية التي سقت لكم من حديث أنس رضي الله عنه قال: وأن تتخذ المساجد طرقا. وهذه العلامة ظهرت ولا شك. فأحيانا بعض المساجد التي تشتمل على بابين نجد بعض الناس يدخل من باب ويخرج من الباب الآخر، وهذه العلامة واضحة وضوحا كبيرا في المسجد الحرام في مكة أو في المسجد النبوي اللذين هما المسجدان التي تترك أبوابها مفتوحة طيلة اليوم، فنجد بعض الناس يمر بالمسجد لا قصدا للصلاة والتنفل والعبادة، وإنما جعل المسجد طريقا له ينفذ من باب ويخرج من الآخر اختصارا للمسافات. وصدق عليه صلوات الله وسلامه: وأن تتخذ المساجد طرقا. والمنبغي للمسلم إذا مر ببيت الله أن يصلي فيه ركعتين، وأن يقرأ فيه من كتاب الله، وأن يجلس ينتظر الصلاة وهو في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. المساجد بنيت لعبادة الله وطاعته، للصلاة وقراءة القرآن ولذكر الله ولطلب العلم وحلق العلم وحفظ كتاب الله عز وجل وغير ذلك من المصالح الشرعية، لا أن تجعل طرقا وممرات يمر الناس من خلالها. وإن كان لا يفهم من كلامي أني أقول أن من مر بالمسجد وخرج مدخل من باب وخرج من آخر أنه آثم، لا وحاشا وكلا، لا تحمل أمام الله تجريم الناس وإيقاع الإثم عليهم بلا دليل، لكن أقول لا ينبغي ذلك للمسلم، وأقول إنها من علامات الساعة وأشراط الساعة أن تتخذ المساجد طرقا، ولا يجوز لمسلم أن يمر بالمسجد ويؤذي من مر عليهم في المسجد كأن يتخطى الرقاب ثم يخرج من الباب الآخر، أو أن يدخل بحذائه فيتلف سجاج المسجد، أو يرمي بقمامة أو غير ذلك من أوساخ بدنه في بيت الله، لا ينبغي ذلك بل لا يجوز، فبيت الله له حرمة. وصحيح أن الصلاة في الحذاء جائزة كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حذائه، لكن صلى على حصباء ليست كمساجدنا اليوم، فإن خرجت في نزهة مع أولادك وصليت في حذائك على التراب والحصباء لا حرج في ذلك، وصلاتك صحيحة ما لم يكن في نعلك قدرا ونجاسا، فإن كانت نظيفة فلا حرج عليك، وهذه هي السنة، ولا حرج أن تصلي في النعال لكن في غير بيوت الله المفروشة بالسجاد النظيف حتى لا تتلف مع مر الوقت والزمن، حتى لا يستنكر بعض العامة على بعض من يصلي في حذائه على التراب وعلى الحصباء، وربما أنكر بعضهم السنة بجهل قال هذا يرتكب حراما وكبيرة، لا تفتري على الله، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فينا عليه صلى الله عليه وسلم لكن على الحصباء، بل ورد أنه صلى عليه صلوات الله وسلامه فينا عليه والناس من خلفه صلوا في نعالهم في المسجد النبوي على الحصباء، وفجأة خلع النبي صلى الله عليه وسلم حذاءه أو نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انتهى من صلاته سأل الناس لما خلعتم نعالكم، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، قالوا رأيناك خلعت يا رسول الله فخلعنا نعالنا، قال إن جبريل أخبرني أن فيهما قدرا، قدرا ربما نجاسة أو شيء في نعليه، فأخبره جبريل عليه صلوات الله وسلامه فخلع نعليه صلى الله عليه وسلم، فخلع الناس نعالهم من شدة اتباعهم وحبهم لرسول الله واتباع هديه عليه صلوات الله وسلامه. أما في مساجدنا فلا ينبغي لمسلم أن يدخل على السجاد النظيف بنعليه ويزعم أن ذلك سنة، طبق السنة بالسنة، لا أن تؤذي عباد الله بالمسجد أو تتلف فرشهم وسجادهم وتقول طبق السنة، طبقها على الحصباء والرمل لا على السجاد النظيف. ثم قال صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث وأن يظهر موت الفجأة، وموت الفجأة لا شك ولا ريب، وأقول كلامي هذا مما سمعت من مشايخنا وعلمائنا أن هذه العلامة قد ظهرت من أشراط الساعة، وهي كثرة موت الفجأة. فجأة تلتقي بإنسان في عرس أو في مناسبة في ليلة من الليالي، وإذا بك صباح ذلك اليوم تسمع به قد مات وفارق الحياة. وهذا واقعي والله، وقد كثر في زماننا، بل إنني قد ذكرت لكم في هذا المسجد أنني كلمت أحد الشباب ممن لي علاقة بهم، وكان يضحك ولا تشك مثقال ذرة أنه يعاني من مرض معين أو شكى شيئا، لكن الأعمار بيد الله، وفجأة بعد يومين وإذا بي أسمع به قد مات. نسأل الله حسن الخاتمة، وإن شاء الله نحسبه على خير وعلى طاعة وبر، لكن الأعمار بيد الله جل جلاله وعظم سلطانه. وبالذات في زماننا كثر موت الفجأة، وصاحب ذلك وجود بعض الأمراض الفتاكة في المجتمع التي تؤدي بالناس إلى موت الفجأة، إما أن يموت سليما صحيحا معافا بلا مرض، وإما بسكتة قلبية وانسداد للشرايين في القلب، أو بجلطة دماغية، أو بضغط الدم عافانا الله وإياكم، وتوقفه في القلب أو في مجرى من مجاري الجسم ويودي بحياة الإنسان، أو التدخين، هذه المصيبة والآفة التي تفتك بأبدان المدخنين. نسأل الله لنا ولهم العافية، وأن يعافيهم من هذا البلاء من تراكم النيكوتين في دمائهم وعلى قلوبهم وفي عقولهم والعياذ بالله وأدمغتهم، ويسبب لهم انسدادا مفاجئا وموت فجأة والعياذ بالله، والواحد منهم يظن أنه صحيح معافى، وما يدري أن هذا السم البطيء يعمل في بدنه فتكا وقتلا والعياذ بالله لأعضائه، وما يفاجأ إلا بسكتة أو ميتة مفاجئة والعياذ. هذا نسمع به كثيرا، بل لا أبالغ إذا قلت من الإحصائيات القريبة إن قتل التدخين أكثر ممن يموتون بمرض الإيد سنويا بالملايين. وهذا يدل دلالة واضحة على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة موت الفجأة. وموت الفجأة هي خير للمؤمن الصالح المحافظ على أوامر الله وطاعته ومرضاته، فالموت راحة للمؤمن من هموم الدنيا وأنكادها، وانتقاله للمرحلة الثانية نعيم في القبر ونعيم في الجنة بإذن الله. وموت الفجأة شر للمنافق والعاصي والفاجر والكافر والعياذ بالله، يموت فجأة ولا يتدارك نفسه بتوبة وإقلاع وندم، فيخرج من الدنيا مفلسا والعياذ بالله. شر على من مات موت الفجأة إن كان على غير صلاح وبر. مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم جنازة، فقال عليه صلوات الله وسلامه: مستريح أو مستراح منه؟ قالوا: يا رسول الله، ما مستريح ومستراح منه؟ قال: مستريح فهو المؤمن يستريح من هم الدنيا ونكدها، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. وأما مستراح منه فهو العبد الفاجر والكافر يستريح منه العباد والبلاد، أو يستريح منه الناس أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أو معناه ما ذكرت لك. يستريح الناس من شره وظلمه ويموت والعياذ بالله على شر ميتة. وموت الفجأة نأخذ منه فائدة أن نكون على أهبة الاستعداد للرحيل إلى الله، وأن لا نسمع هذا الكلام ولا يزيدنا حراكا ولا همة في طاعة الرحمن تبارك وتعالى، بل علينا أن نبادر بالساعات والأيام والشهور والسنوات أن نقترب من ربنا تبارك وتعالى لنموت على حسن ختام. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يختم لنا ولكم بحسن الخاتمة، وأن يعيذنا من سوء الخاتمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، له الحمد على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ونسأله المزيد من فضله. اللهم عافنا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي أبداننا وفي أهلينا وفي أموالنا. اللهم نسألك طول العمر وحسن العمل. اللهم اجعل حياتنا زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. أحبة الإيمان، عباد الله، انتفاء الأهلة التي ذكرت لكم أنها من أشراط الساعة تدلل أيضا على سرعة الزمان واقتراب بعضه من بعض. فتلاحظ الهلال أول الشهر وكأنه ثالث يوم أو رابع يوم في الشهر، وهذا يؤيده حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدل على اقتراب الزمان وسرعة انقضائه، وهو ما رواه الإمام البخاري وأحمد والترمذي واللفظ له، وصحح الحديث الشيخ الألباني رحمة الله عليه، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كالضرمة بالنار. والضرمة بالنار فسرها بعض أهل العلم في الحديث أي كاحتراق غصن النخل، فإنك إذا أشعلتها اشتعلت بسرعة وانحرقت. كذلك تصبح الساعة في آخر الزمان كالضرمة، كاشتعال ساعة في النخل لسرعة انقضاء هذه الساعة، وهذا يدل على تقارب الزمان كما قال صلى الله عليه وسلم. والمعنى لهذا الحديث قال بعض أهل العلم هو كناية عن قصر مدة الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فتصبح السنة التي هي 12 شهرا كأنها شهر واحد في انقضائها ومرورها، والشهر الذي هو 30 يوما كأنه جمعة يعني أسبوع، والجمعة أي الأسبوع كأنه يوم كمرور يوم على الناس، واليوم يصبح كمرور ساعة برهة زمنية. وليس المقصود الساعة 60 دقيقة التي متعارف عليها بيننا وبين الناس اليوم، لا، وإنما برهة زمنية سريعة ساعة. كان العرب يطلقون علي ساعة ساعة وأقضي لك عمل كذا وكذا، ويقصدون برهة زمنية قصيرة جدا، ولا يشترط أن تكون 60 دقيقة على زماننا اليوم. وتصبح الساعة كاحتراق ساعة النخل. فقال أهل العلم أصحاب القول الأول إنها تدل على قصر المدة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء قيل المراد قصر أعمار الناس بقلة البركة فيها، وهذه ذكرها صاحب كتاب عمدة القارئ في شرح صحيح البخاري رحمة الله عليه، وقال في تحفة الأحوذي في شرح سنن الترمذي: ويحمل ذلك على قلة بركة الزمان ونزعها من ليله ونهاره وذهاب فائدته في كل مكان. وقال الحافظ ابن حجر صاحب الفتح شارح صحيح البخاري: وقد وجد في زماننا هذا، يقصد رحمه الله تقارب الزمان وسرعة انقضائه، يقول الحافظ: وقد وجد في زماننا هذا، فإنا نجد من سرعة مر الأيام ما لم نكن نجده في العصر الذي قبل عصرنا هذا. ذكر ذلك في الفتح. هذا الكلام يقوله الحافظ ابن حجر في القرن التاسع الهجري في زمانه، فكيف بقرننا الآن أيها الإخوة في القرن الحادي والعشرين؟ ماذا نقول اليوم في سرعة انقضاء الزمان ومرور اليوم ربما بلا بركة، ولا نقضي أعمالا ربما جعلنا لها يوما لقضائها ما نتمكن من قصر الزمان وسرعة انقضائه بلا بركة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فيصير الانتفاع باليوم مثلا بقدر الانتفاع بالساعة، يصير الانتفاع باليوم بقدر الانتفاع بالساعة. العمل الذي تقضيه في يوم كأنك تقضيه في ساعة من السرعة وقلة البركة. وطبعا أنا الآن أذكر العلماء الذين ذكروا أنه نزع لبركة الزمان، وأشار بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى أن قلة البركة في الزمان هو بسبب ما وقع في قلوب الناس من ضعف الإيمان وظهور الأمور المخالفة للشرع من عدة أوجه، ومن ذلك في الأقوات، يعني ما يأكله الإنسان ويقتاته ويسترزق به، ففيها الحرام المحض ومنها الشبه ما لا يخفى، حتى إن كثيرا من الناس لا يتوقفون في شيء إذا عرف أنه حرام أكل مباشرة دون تردد، ومهما قدر على تحصيل شيء هجم عليه ولا يبالي، لأن البركة في الزمان وفي الرزق وفي النبت إنما تكون عن طريق قوة الإيمان واتباع الأمر واجتناب النهي، وشاهد ذلك في كتاب الله. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالبركة من الله، ونزع البركة من الله إذا تعديت أوامره واعتدي على محارمه فإنه ينتقم سبحانه وتعالى ويبتلي العباد بما شاء من الفتن لعلهم إليه يرجعون. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم، وأن يبارك في أعمالنا وأعمالكم، وأن يثبتنا عند حصول الفتن، وأن يجعل أعمارنا مباركة، وأن يختم لنا بخاتمة حسنة، وأن يعيذنا وإياكم من سوء الخاتمة، إنه جواد كريم. هذا، وصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وقدوة الناس أجمعين، من أمرنا الله تعالى بالصلاة والسلام عليه وقال عن نفسه صلوات الله وسلامه عليه: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا كريم. اللهم بارك لنا في أعمالنا وفي أموالنا وفي أهلينا وفي أقواتنا. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا بكل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا نادمين. اللهم نسألك طول العمر وحسن العمل. اللهم أصلح ذرياتنا وأزواجنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.